السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا نرجو أن نكون به ذاكرين، ونشكره سبحانه وهو يزيد الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل درسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، نتفقه في ديننا، نبني الأحكام على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، نفهم النصوص بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وكنا في مجلسنا الماضي بالأمس وقفنا عند قول المصنف رحمه الله عز وجل: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وبينا أن الذي عليه جمهور الأمة وسلفها وهو الصواب أنه لا يجوز شد الرحل لزيارة القبور، فلا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور، لا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زيارة قبر غيره من الناس. وبينا أن المستحب هو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحب للمسلم أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشد الرحلة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أجر عظيم. وبينا أن المسلم إذا وصل إلى وأنه لا ارتباط بين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والحج، بل من حج ولم يزر فحجه صحيح كامل إن أكمله بأفعاله. وإنما يذكر الفقهاء الزيارة بعد الحج لأن ذلك أيسر للناس. وبينا أن زائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل المدينة ينبغي أن يستحضر أن نبيه وإمامه وقدوته وحبيبه صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يشتاق إليها، وأنه ينبغي أن يتأدب فيها بالآداب الشرعية، وأن يحذر حذرا شديدا من البدع ومن طرق الضلالة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن المسلم إذا وصل المدينة يدخل المسجد كما يدخل سائر المساجد ويصلي فيه، ثم يأتي القبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقلنا إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر يدخل المسجد ثم يأتي القبر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. ويحتج العلماء للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بما رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم، وفي رواية: ما من أحد، وفي رواية: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وإسناد الحديث ثابت على التحقيق، فالإمام أحمد وغيره من أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على الذهاب إلى القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول عند كثير من أهل العلم على من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. إلا أني هنا أنبه إلى أن الفقهاء يزيدون في الحديث عبارة ليست في الرواية، وهي قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي، فيزيدون جملة عند قبري وينسبون هذا إلى المسند وإلى سنن أبي داود، وهذه الزيادة ليست موجودة في الرواية، بل في ألفاظ هذا الحديث لم أعثر عليها في شيء من كتب الرواية، وإنما يذكرها الفقهاء في كتبهم، ولكن كثيرا من أهل العلم يفسرون هذا الحديث بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من قريب. وقلنا إنه لا يشرع للمسلم أن يقف بعد السلام للدعاء، فإن هذا لم ينقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة، بل ينصرف بعد السلام. وقلنا إنه لا يجوز للمسلم أن يتمسح بجدران المسجد أو بجدران القبر أو أن يطوف بالقبر، فكل هذا من الأمور المحدثات المغلظات والتي قد تصل إلى الشرك الأكبر إذا نوى بها صاحبها ما يجعلها من ذلك. ثم توقفنا عند هذه النقطة، فنكمل ما يتعلق بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إنه يستحب للمسلم إذا زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو المقصود بالزيارة، ليس المقصود بزيارة المدينة زيارة الأسواق أو زيارة المساجد الأخرى غير المشروع زيارتها كما سنبين إن شاء الله، وإنما المقصود أصالة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يشمل كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، وسواء كان المصلي رجلا أو امرأة، فصلاة العبد رجلا كان أو امرأة، فرضا كانت الصلاة أو نافلة، تكون خيرا له من ألف صلاة فيما سواه. وقد جاءت النصوص بأن صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. وكذلك جاءت الأدلة بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود وصححه النووي، وقال الألباني صحيح لغيره. فصلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من صلاته النافلة في المسجد، حتى في المسجد النبوي، حتى في المسجد النبوي. وإن كانت صلاته في المسجد النبوي خيرا من ألف صلاة فيما سواه، ورب حسنة فاقت ألف حسنة، فإن الحسنات تزيد بالعدد وتعظم بالمقدار، فقدر الحسنة الواحدة قد يكون أعظم من قدر ألف حسنة. وذهب بعض أهل العلم مذهبا حسنا في هذه المسألة، فقال مالك رحمه الله: التنفل في المسجد للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت. التنفل في المسجد النبوي للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت. واحتجوا على هذا بأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قالوا: وأهل البلد يصلون فيه الفرائض فتكثر صلاتهم فيه فيعظم لهم الفضل، فصلاة النافلة في بيوتهم أفضل للأحاديث التي ذكرناها. وأما الغرباء فصلاتهم في المسجد قليلة لقلة مكثهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستكثرون من الصلاة بالنوافل في المسجد، فيستكثرون من الصلاة بالنوافل في المسجد. وهذا قول حسن. والغريب إن تنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، لأن التنفل ليس ممنوعا، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتنفلون في المسجد، وجاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل في المسجد. فالغريب يكثر من الصلاة في المسجد ويكون التكثير بتنفله في المسجد. وإن جعل نافلته في الروضة فحسن، والروضة هي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، متفق عليه. فإن قال قائل: من أين لكم أن الصلاة في الروضة أفضل من الصلاة في بقية المسجد؟ قلنا: لأن المتقرر شرعا أن الحسنة تعظم بشرف الزمان والمكان، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ما بين بيته وقبره روضة من رياض الجنة تنويها بشرف هذا المكان وبيانا لشرف هذا المكان، فتكون الصلاة فيه في أشرف مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خاص بالنافلة، أما في الفريضة فالصف الأول أفضل. الصف الأول في المسجد الآن خارج الروضة، وهو أفضل من الصلاة في الروضة. وينبغي أن يتنبه المسلم هنا إلى أمر، وهو أن الصلاة، أعني صلاة النافلة، تكون أفضل في الروضة إذا خلت من أمرين: الأمر الأول الإخلال بالصلاة، فإن الروضة قد تكون مزدحمة حتى لا يستطيع الإنسان أن يخشع في صلاته، أو لا يستطيع أن يقيم صلاته كما ينبغي، فهنا تكون صلاته في خارج الروضة خيرا من صلاته مع الإخلال في الروضة. والأمر الثاني أن تخلو من أذية المؤمنين، فقد يكون المكان مزدحما وسبق إليه أناس من وقت مبكر، فيأتي إنسان فيزحم هؤلاء ويؤذي هؤلاء، فتكون صلاته خارج الروضة الخالية من أذية المؤمنين خيرا من صلاته في الروضة مع أذية المؤمنين. وليس للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عدد محدود يوقف عنده، لا أدنى ولا أعلى، فلا يقال كما قال بعضهم أقلها 5 فرائض وأعلاها 40، ولا يقال إنه يستحب أن يكمل 40 صلاة وفرضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة خصوصية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما رواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط عن نبيط ابن عمرو عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. هذا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد في المسند وعند الطبراني في الأوسط حديث ضعيف لا تقوم به حجة، لأن نبيطا هذا مجهول، فالإسناد ضعيف، ولا يغتر بتوثيق ابن حبان له، فإن ابن حبان رحمه الله يوثق المجهولين. ومن حسنه أو قال إن إسناده ثقات كالمنذري وصاحب مجمع الزوائد، إنما قالوا ذلك معتمدين على توثيق ابن حبان له، فالشاهد أن الحديث ضعيف، ولذلك نقول لا حد لعدد الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه لخطأ يقع فيه بعض الناس نتيجة لاعتقادهم أنه ينبغي أن يتم 40 فرضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مدة بقائه أقل من ذلك، فيقدم فروض بعض الأيام ليصليها في المسجد. مثلا شخص مدة زيارته للمدينة 4 أيام، فسيصلي 20 فرضا، بقي عليه 20، ماذا يفعل؟ يقدم فرائض 4 أيام تالية ليصلي 40 فرضا في المسجد، فقد يصلي الظهر ومعه ظهرا أخرى، وهكذا. وهذا لا يجوز بإجماع العلماء وحرام، فينبغي أن يتنبه لهذا. ويستحب للمسلم إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من طلب العلم فيه، فإنه تجتمع له في ذلك أجور طلب العلم العامة وأجور طلب العلم في المساجد، فإنه مسجد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم في الصحيح. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، رواه الطبراني. وقال الألباني: حسن صحيح. ويجتمع له مع ذلك أجر الجهاد في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، رواه أحمد والحاكم وصححه، وحسنه النووي. فهذه أمور ينبغي أن يحرص عليها المسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا كما ثبت في الصحيحين. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، رواه ابن ماجه وصححه ابن تيمية والألباني. ولا بأس من تكرار زيارة مسجد قباء، فإنه لا حد لها ولا مانع من التكرار، لكن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل. ويستحب لزائر المدينة أن يزور القبور في بقيع الغرقد، وينوي بذلك اتباع السنة، وأن يحيي قلبه بالاتعاظ بالموتى، وأن يحسن للموتى بالسلام عليهم والدعاء لهم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم. فزيارة بقيع الغرقد والسلام على أهل القبور والدعاء لهم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب لزائر المدينة أن يزور قبور شهداء أحد اتباعا للسنة واتعاظا بالموتى وإحسانا إلى المقبورين بالسلام عليهم والدعاء لهم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه يريد قبور الشهداء وقال: هذه قبور إخواننا. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن عبد البر والألباني. وهذه الزيارة للقبور إنما هي كما قلنا لاتباع السنة وللاتعاظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وللسلام على أهل القبور وللدعاء لهم. ولا يشرع أن يدعو الإنسان عند القبور، لا يشرع أن يدعو الإنسان ربه عند القبور تخصيصا لهذا المكان، فيذهب إلى مثلا بقيع الغرقد وبعد أن يسلم عليهم ويدعو لهم يدعو الله له ولإخوانه ولأهله، فإن هذا لم يرد. ولا يشرع أن يدعو أصحاب القبور، بل هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. فلا يجوز للمسلم أن يأتي لقبور أهل البقيع ويقول: يا صحابة رسول الله المدد المدد، يا صحابة رسول الله إنه لا ولد عندي، إن رزقي ضيق فوسعوا علي. فهذا من الشرك الأكبر. وأنبه هنا إلى أن بعض إخواننا قد لا يدعو أصحاب القبور لكنه يحمل ويوصل دعاء غيره من أهل القبور، فيحمل رسالة فيها مثلا من فلانة إلى أهل أحد: إنه لي كذا وكذا من السنين لم أرزق بولد، فالغوث الغوث والعون العون، ويوصل هذه الرسالة ويقول: هذه أمانة. هذه لا يجوز إيصالها، بل إذا علمت أنها موجودة مع حاج فامنعه من أن يوصلها إلى أصحاب القبور، فإن هذا يوقع الموصل في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فينبغي الحذر من هذه الأمور. والأمر الثاني أن زيارة القبور للرجال لا شك أنها مشروعة، وأما النساء هل يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للمرأة أن تزور قبور أهل البقيع؟ هل يجوز للمرأة أن تزور قبور شهداء أحد؟ العلماء مختلفون في هذا، والصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وهذا يدل على المنع. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال زوارات، وكون رواية زائرات ضعيفة، لا يعني جواز الزيارة، لأنه إذا منع الكثير من الزيارة منع القليل، ولا دليل على جواز الزيارة سوى العمومات، وقد خرجنا منها بهذا النص. ولأن هذه الصيغة تقتضي من معانيها النفي المطلق، فقول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، يعني لا يظلم العبيد شيئا. فمعنى لعن الله زوارات القبور المنع من زيارة المرأة للقبور. لكن إذا مرت المرأة بالمقابر من غير قصد الزيارة فإنها تسلم على أهل القبور وتدعو لهم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فإن عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيتها بالليل كالمتسلل وجاف الباب، فتلفعت وخرجت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى البقيع فسلم ودعا، ثم عادت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج لأن جبريل عليه السلام أتاه وأخبره أن الله يأمره بأن يستغفر لأهل بقيع الغرقد. قال: ورأيتك قد نمت فخشيت أن أوقظك، يعني إنما خرج بخفة رحمة بها حتى لا يوقظها. فقالت: كيف أقول لهم، يعني لأهل البقيع؟ قال: قولي، يعني إذا حصل مثل هذا فمررت بالقبور فقولي كذا. فلو فرضنا أن امرأة لا تستطيع أن تبقى في النزل لأنها لوحدها وتخاف، فذهب أهلها إلى زيارة قبور أهل البقيع وذهبت معهم لا للزيارة، ووصلت إلى ذلك المكان، فإنها تسلم وتدعو لهم. وكذلك بالنسبة لشهداء أحد. وهنا تأتي مسألة يبحثها الفقهاء، وهي: هل السلام لمن دخل المقابر أو يكون لمن أتى المقبرة ولو خلف السور؟ والذي عليه أكثر العلماء أن السلام يكون لمن مر بالمقابر، دخل المقبرة أو لم يدخلها فإنه يسلم. ولا ينبغي لزائر المدينة أن يشتغل بغير ما ذكرنا كزيارة مسجد القبلتين وزيارة المساجد السبعة، فإن هذه الزيارة إذا كانت على سبيل التقرب فهي بدعة، وإذا كانت على سبيل العادة فهي ضياع للوقت. فينبغي على الزائر أن يشتغل بالمشروع ليغتنم الوقت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الهدي والأضحية. قال: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر.
نعم، الهدي يا إخوة هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام، ما يهدى إلى بيت الله الحرام يسمى هديا، وقد يكون من الإبل وقد يكون من البقر وقد يكون من الغنم وقد يكون من الدجاج وقد يكون من الثياب. هل يكون الهدي من الدجاج والثياب والمال؟ نعم، لأن الهدي قد يكون مستحبا وسنة، والهدي المستحب الأصل فيه التوسعة، فلا يشترط له سن إن كان من بهيمة الأنعام، ولا يشترط أن يكون من بهيمة الأنعام، فقد يكون دجاجا وقد يكون طعاما وقد يكون ثيابا، لكن أفضل الهدي هو ما كان من بهيمة الأنعام. يعني أفضل ما يهديه الإنسان إلى البيت الحرام هو ما كان من بهيمة الأنعام، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإهداء إلى بيت الله الحرام سنة ولو في غير الحج، ولو لم يحج الإنسان، وهذه سنة أهملها كثير من الناس، بل لا يكاد يعلمها كثير من الناس، وهي الإهداء إلى البيت الحرام وبقاء الإنسان في بلده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما، وهذا غير الهدي الذي ساقه في حجه صلى الله عليه وسلم، فإن الهدي الذي ساقه في حجه كان من الإبل. إذن الحكم الأول للهدي أنه سنة ومستحب، وقد يكون الهدي واجبا بالنذر، سواء نذر التقرب والتبرر أو نذر المعاوضة، فيجب بالنذر. يقول إنسان: لله علي أن أهدي إلى البيت الحرام شاه، هذا نذر تبرر. أو يقول: لله علي إن شفى الله مريضي أن أهدي إلى البيت الحرام شاه، فهذا الهدي واجب، لأن الوفاء بالنذر واجب، فيجب أن يفي بما نذر. إن نذر شاة يهدي شاة، إن نذر ناقة يهدي ناقة، إن نذر بقرة يهدي بقرة، إن نذر ثيابا يهدي ثيابا. وقد يكون الهدي واجبا من أجل النسك، إذا حج المسلم حج تمتع أو حج قران فإنه يجب عليه أن يهدي الهدي. أما التمتع فبالإجماع كما تقدم معنا، وأما القران فعند جماهير العلماء. إذن قد يكون الهدي واجبا، وذلك في حالتين: الحالة الأولى النذر، والحالة الثانية النسك بحج التمتع أو القران. وقد يكون مستحبا في غير هذا. أما الأضحية فالأضحية سميت بالأضحية لأن ذبحها يكون في أوله في وقت الضحى، أول وقت لذبح الأضحية في وقت الضحى، لأن أول وقت كما سيأتينا إن شاء الله لذبح الأضحية هو بعد الصلاة، والصلاة تكون بعد شروق الشمس وارتفاعها، فيكون ذبح الأضاحي في أوله في وقت الضحى. والأضحية عند أهل العلم اسم لحيوان مخصوص، أي من بهيمة الأنعام، يذبح بنية التقرب إلى الله عز وجل في يوم العاشر من ذي الحجة أو في أيام التشريق لغير النسك. فقولهم اسم لحيوان مخصوص يعني ليس أي حيوان، وإنما من بهيمة الأنعام، فلا يدخل فيه الدجاج، اسم لحيوان مخصوص يذبح بنية التقرب إلى الله ليخرج ما لو ذبح ذبيحة في اليوم العاشر ليأكلها، فإنه ليس أضحية. في يوم العاشر من ذي الحجة أو في أيام التشريق ليخرج ما لو ذبح ذبيحة في محرم مثلا تقربا إلى الله ليتصدق بها، فإنها ليست أضحية. لغير النسك ليخرج الهدي، فإن الهدي ينطبق عليه أنه اسم لحيوان مخصوص يذبح بنية التقرب لله تعالى في اليوم العاشر أو في أيام التشريق، فأخرجناه بقولنا لغير النسك. والأضحية مشروعة وعبادة فاضلة بإجماع العلماء، والذي عليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف أنها سنة، بل حكى بعض أهل العلم اتفاق الصحابة على أنها سنة يتأكد فعلها وليست واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، رواه مسلم. أين الدليل من هذا الحديث على أن الأضحية سنة؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، فعلق التضحية بالإرادة، ولو كانت واجبة لما علقت بالإرادة. فلما علقت بالإرادة علم من ذلك أن الإنسان مخير، إن شاء ضحى وإن شاء لم يضحي. ولأن كل ما نقل عن الصحابة يدل على عدم وجوبها، وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم، لا سيما أن فيهم بالنص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فقد جاء أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، فيظن من رآهما أنها واجبة، رواه البيهقي وصححه الألباني. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان لا يضحي، لماذا؟ لأنه إمام يقتدى به. وحمل هذا يا إخوة على أنه كان لا يلتزم التضحية، بل كان يضحي حينا ويترك حينا، لأنه إمام وقدوة. فلو التزم الأضحية لظن الناس أنها واجبة، وهي ليست واجبة. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه. كذلك ما جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. إني لأدع الأضحى يعني الأضحية، وإني لموسر يعني عندي نقود ليس من فقر، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، رواه البيهقي وعبد الرزاق. وقال الألباني: إسناده صحيح، إسناده صحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن الأضحية: هي سنة ومعروف، هي سنة ومعروف، رواه البخاري تعليقا. وقال الحافظ في فتح الباري: وصله حماد في مصنفه بسند جيد. ابن عمر رضي الله عنهما سأله سائل عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: هي معروف وسنة، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قال نعم إنها واجبة، قال هي معروف وسنة. طبعا الفقهاء يزيدون هنا زيادة لم أعثر عليها في الروايات، يقولون إن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنها ليست بحتم، إنها معروف وسنة. لكن جملة إنها ليست بحتم لم أعثر عليها في الروايات المسندة، ولكنه قال رضي الله عنه هي معروف وسنة. فكل هذا يدل على أن الأضحية سنة، وتتأكد في حق من وسع الله عليه وبسط عليه في رزقه، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه. واختلف في وقفه ورفعه، والأكثر على تصويب وقفه، وصححه الألباني. وحمل عند الجمهور على التأكيد جمعا بين الأدلة. وذهب الأحناف إلى أن الأضحية واجبة على المقيم الموسر، فيخرج المسافر فلا تجب عليه، ويخرج الفقير فلا تجب عليه. واحتجوا بهذا الحديث الذي ذكرناه، وليس في الحديث دليل على الوجوب، وإنما هو وعيد لم يرد فيه ما يدل على الحكم. وحمله الجمهور على تأكيد الأضحية في حق الموسر. نعم.
قال رحمة الله عليه: والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها،
أي أن ذبح الأضاحي في وقتها أفضل وأكمل من الصدقة بثمنها، بل أفضل من الصدقة بضعف ثمنها. يعني في يوم النحر وأيام التشريق ذبح الأضحية أفضل من أن يتصدق الإنسان بثمن الأضحية، أو يتصدق بثمن أكثر من ثمنها. لماذا؟ لأنها عبادة وشعيرة تكون بإراقة الدم في تلك الأيام، ففعلها إحياء لهذه العبادة، وهو خير من الصدقة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وذبح بيده الشريفة ولم يتصدق، فدل على أن ذبحها في ذلك اليوم أفضل من الصدقة بثمنها. نعم.
قال رحمة الله عليه: والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم.
نعم، الهدي والأضحية تكون من بهيمة الأنعام، وهذا هو الشرط الأول في الهدي والأضحية، أن تكون من بهيمة الأنعام. وقد اتفق العلماء على هذا، قال ابن رشد: وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام. وهناك شذوذات لا عبرة بها، كقول الحسن بن صالح مثلا إنه يضحى بالظبي، يضحى بالغزال، وقول ابن حزم رحمه الله إنه يضحى بالديك، فهذه شذوذات لا عبرة بها ولا تقدح في الإجماع، لقول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم اختلف السلف في الشاه، هل تجزئ في الهدي؟ بعد اتفاقهم على أن الإبل والبقر تجزئ في الهدي، اختلفوا في الشاه هل تجزئ في الهدي، وأكثر العلماء على أنها مجزئة، بل حكى بعض الفقهاء أن الإجماع قد استقر على أنها مجزئة في الهدي. وذهب بعض السلف كابن عمر وعائشة رضي الله عنهم إلى أنها لا تجزئ، لقول الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قالوا: والشاه ليست من البدن. والراجح، بل الذي انعقد عليه الاتفاق بعد الخلاف، أن الشاه مجزئة في الهدي للإجماع على أن من صاد ظبيا فعليه شاه، وهذا هدي بنص القرآن. وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة فيها أن الهدي يكون شاتا، كقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الهدي قال: فيه جزور أو بقرة أو شاه. متفق عليه. أما الأضاحي فقد اتفق العلماء على جوازها من بهيمة الأنعام. قال ابن رشد: أجمع العلماء على جواز الضحايا من بهيمة الأنعام، ولكن اختلفوا في الأفضل. بعد اتفاقهم على أن الأفضل في الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم، في الهدي اتفقوا على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى من الإبل. يقول ابن رشد: العلماء متفقون على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نص الله عليها، وأن الأفضل في الهدايا هي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز. واختلفوا ما هو الأفضل في الضحايا، فذهب الجمهور إلى ما ذكره المصنف، وهو أن الأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا، والأصل في الأضاحي والهدايا اتحاد الحكم إلا ما دل الدليل على خروجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رتبها، فقال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. متفق عليه. قالوا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة أفضل لأنه قدمها في الساعة الأولى، ثم البقرة ثم الضأن. وقال بعض الفقهاء، وهذا قول الإمام مالك: هذا في الهدي. أما في الأضحية فالأفضل الكبش، الأفضل الكبش، أفضل من الإبل والبقر. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش، وفعله صلى الله عليه وسلم أفضل. والأقرب والله أعلم أن الأفضل في الأضحية الأنفع للناس، الأنفع للناس. فإن كان الكبش أنفع فهو أفضل. يعني مثلا لو كنا في بلد لا يأكلون لحم الإبل أو لا يستسيغونه، ولا يأكلون لحم البقر أو لا يستسيغونه، ولكنهم يأكلون لحم الغنم، فالأفضل أن نضحي بالغنم. ولو كنا في بلد يستحسنون الإبل على غيرها فالأفضل أن نضحي بالإبل، لأن هذه الشعيرة يتصدق منها ويهدى منها، فالأفضل فيها الأنفع للناس. فإن استوت فالترتيب كما في الهدي: الإبل ثم البقر ثم الغنم. يعني نقول الأصل الأفضل في الأضاحي الأنفع للناس في البلد، وهذا قد يختلف من بلد إلى بلد. فإن استوت عند الناس فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويستحب استحسانها واستثمانها،
أي يستحب في الهدي والأضحية أن تكون سمينة حسنة كريمة كاملة الصفات، ليس فيها عيب ولو لم يكن مانعا من الإجزاء. يعني يستحب للإنسان أن يأخذ أحسنها عند الناس، أحسن الإبل، أحسن البقر، أحسن الغنم عند الناس. لماذا؟ لقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله. فاستحسانها واستثمانها فيه تعظيم لهذه الشعيرة. وقد جاء عن ابن عباس في التفسير أنه قال: الاستحسان والاستثمان والاستعظام. يعني ما هو تعظيم شعائر الله في الأضاحي والهدي؟ قال: الاستحسان والاستثمان والاستعظام. ولأنها قربة يتقرب بها إلى الله، والله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ يعني الرقاب المقصود بها الرقاب التي تعتق يا إخوة، يعني العبيد والإماء، أيها أفضل عند العتق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. فهذا الحديث وإن كان في الرقاب التي تعتق إلا أنه يدل على أن القربة التي يتقرب بها إلى الله الأفضل فيها ما كان حسنا غالي الثمن، لأن العتق قربة يتقرب بها إلى الله، فكذلك سائر القرب الأفضل فيها ما كان أحسن وأكمل وأنفس عند أهلها. وهذا عند السعة، والأفضل في حق كل إنسان أكمل ما يستطيعه. يعني رجل غني يستطيع أن يشتري أضحية ب2000 ريال تكون كاملة سمينة، فالأفضل في حقه أن يشتري هذه الأضحية. طالب علم أعلى ما يستطيع أن يشتريه ب500 ريال، فالأفضل في حقه أن يشتري ب500 ريال. طيب، هل الأفضل أن يستدين ليأخذ الأغلى؟ نقول لا، الأفضل في القربات أن يفعل الإنسان ما يستطيع، وأن لا يكلف نفسه دينا. فطالب العلم إذا كان يستطيع يشتري أضحية ب500، فالأفضل في حقه هذه الأضحية وهي كمال في حقه، ولا يطلب منه أن يستدين ليشتري أغلى وأفضل، بل الأكمل في حقه أن يقتصر على ما يستطيع. ومن فضل الله أنه يجعل للعبد الثواب بحسب قدرته، بحسب قدرته. ففقير يملك القليل فيتصدق بالقليل بالنسبة لغيره هو كثير بالنسبة له، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى إذا حسنت النيات وخلصت لله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل هذا الباب ونكمل العقيقة، لنبدأ بعد الغد إن شاء الله في كتاب البيوع، لنجيب على بعض أسئلة الإخوة، ونقف إن شاء الله عند 5:30 بحول الله وقوته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم. هذا تتم للسؤال الذي وقفتم عنده بالأمس. يقول السائل في توضيح حاله أنه يقول:
نحن لا نجيب على حالة فردية هنا، لكن كان السؤال بالأمس عن مسألة القتال في سوريا، وأجبنا وبينا أن الذي ظهر لي والله أعلم في المسألة من حيث الحكم، طبعا لا شك يا إخوة أن ما يقع في سوريا يدمي القلب ويدمع العين، وأنه لو استشرنا في مثل هذا الأمر أصلا لأمرنا الناس بالصبر، لأنه يترتب عليه أذى عظيم، وأهل السنة يؤصلون لهذا ويذكرون هذا، وما نراها اليوم يثبت هذا. مئات الآلاف، 100,000، يصلون إلى 200,000 أو أكثر قتلوا بسبب مثل هذه الأحداث. ولكن الأحكام لا تبنى على عاطفة، وإنما تبنى على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية. وأنا ذكرت لكم البارحة أني أفتيت من زمن أنه بالنسبة لأهل سوريا فالأرض أرض جهادية، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن قتل دون ماله أو دون عرضه أو دون دينه أو دون نفسه فهو شهيد، وأنه بالنسبة لغير أهل سوريا من أهل البلاد الأخرى الذي ظهر لي والله أعلم أن هذا القتال بالنسبة لهم قتال طلب، وأن البلدان اليوم بلدان مستقلة بولي أمرها وحدودها وعهودها، فيكون المنتقل منها طالبا للعدو، فيشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب. وهذه الشروط في الحقيقة ليست متوفرة في القتال في سوريا هذه الأيام، ولذلك لا نرى جواز أن يذهب الإنسان إلى تلك البلاد من بلد إلى ذلك البلد. وهناك أمور نعلمها يقينا لتواصل بعض إخواننا معنا من هناك لا نحب بثها في هذا الوقت، ولكنها تؤكد لنا هذا الحكم بالنسبة للذهاب هناك، لكن هذا لا يعفينا من واجبات علينا تجاه إخواننا، وأقل واجب علينا هو الدعاء لهم، وأن نكثر من الدعاء لهم بأن ينصر الله أهل السنة ويكفيهم شر الفرقة ويرفع عنهم هذا البلاء. فهذا لا ينبغي لأحد أن يكف عنه أو يقول فتنة، بمعنى الفتنة التي تجتنب بالكلية، فإن الحق في هذا الأمر واضح. وقول بعض علمائنا إنها فتنة يعني من حيث القتال، فالأمور مختلطة وغير واضحة يعني بالنسبة لمن يريد أن يذهب. فلا ينبغي أن يقول إنسان مثلا أنا لا أدعو لأحد فهذه فتنة أجتنبها بالكلية، لأن الحق في هذا الأمر ظاهر بين لا شك فيه ولا تردد ولا ريب. كذلك ينبغي علينا أن نمدهم بما نستطيع بالطرق الصحيحة التي تتحقق بها المصلحة وتندرئ المفسدة. كذلك علينا في ظل هذا الأمر أن نحمد الله على العافية، وأن نعرف نعمة الله علينا، وأن نتيقن زيادة بصحة أصول أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأمور، وأنها هي التي تحقق المصلحة والمنفعة، وأن الزيادة على أو أن ترك هذه الأصول هو سبب الفساد والضرر والضيق. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن يجتمع الناس على إمامهم، وأن يسعوا في تكثير الخير وإصلاح الفاسد بالطرق الشرعية الصحيحة. وهذا الذي ظهر لي في المسألة، وليست المسألة يا إخوة في جهاد الطلب فقط إذن ولي الأمر أو إذن الوالدين، بل هذه عبادة لها شروط لا بد أن تجتمع شروطها وتنتفي موانعها. لأن بعض الناس مثلا يأتي يقول مثلا أنا في بلد كافر، أو يقول أذن لي والدي، نقول هناك أمور أخرى ذكرتها البارحة، وأهمها مسألة الراية. والراية في الجهاد كما يقول الشاطبي ضرورة، لا بد منها، ضرورية، لأن الجهاد تتحفز فيه الأنفس وتختلف فيه الآراء، فإذا لم يكن هنالك راية تقطع النزاع ويرد إليها سيرتد الناس على بعضهم، ويقتل الإخوة بعضهم، والذين يقاتلون اليوم في صف واحد غدا سيقتتلون، وهذا أمر بين. ولو سقط العدو لعاد الناس على بعضهم، لأنه لا راية تقطع النزاع. وهذا الذي رأيناه في حرب أفغانستان، وحذرنا منه قبل وقوعه، وقلنا يجب أن تكون هناك راية متحدة، لكن لم يقع، فوقع ما وقع ونخشى منه اليوم. وإذا نحن كتبنا ونصحنا وأرسلنا لإخواننا في سوريا أن يتقوا الله، وأن يعتصموا بالكتاب والسنة، وأن يوحدوا رايتهم تحت راية معتبرة يسمع لها ويطاع وتقطع النزاع، وأن لا يكونوا تحت رايات متفرقة خوفا عليهم، وإن كان قتالهم الآن بالنسبة لهم بحسب المستطاع. جهاد الدفع كما يقول العلماء يكون بحسب المستطاع، حتى النساء يدفعن، يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرمينا من فوق السطوح، من فوق السقف يرمينا ما يستطعنا لدفع العدو، فهذا بلاء ودفع. ولكن القيادة والرأي يجب أن يكون متحدا، ومن يذهب وهو غير مبتلى لا يجوز أن يذهب إلى مكان القتال إلا وفيه راية معلومة تقطع النزاع. ومن أجل هذا قال أهل السنة: والجهاد ماض مع كل أمير برا كان أو فاجرا، لأن الراية ضرورية، ولا تكون الراية معلومة إلا بأمارة يطاع لها ويسمع، فلا بد من هذا. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نكثر من الدعاء لإخواننا، والدعاء من أعظم السهام، فإياك يا عبد الله أن تقلل من شأن الدعاء، فإن الدعاء سهم عظيم، واستعماله من أنفع الأدوية لدفع البلاء. فوصيتي للإخوة جميعا أن نكثر من الدعاء لإخواننا، وأن نمدهم بما نستطيع، وأن نلزم شرع الله في جميع أحوالنا، فإن الموفق من عباد الله من خرج من داعية هواه إلى طاعة مولاه، وإنما يظهر هذا عند المنازعة، عند الأمور التي قد تكرهها النفس، عند الأمور التي تختلف فيها العواطف، فيظهر التسليم من عدم التسليم، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الحديث الذي فيه الوعيد على ترك الأضحية للموسر ليس فيه ما يدل على الوجوب.
نعم.
أليس ترتيب الوعيد يدل على الوجوب؟ وهل يرد الوعيد؟
هذا ليس وعيدا بنار ولا بعقوبة، وإنما بمنع فضيلة، فهذا دليل على تأكد الفضل. نعم.
أثابكم الله، ما الدليل على أنه يجوز الهدي بالدجاج والثياب والطعام؟
الدليل اتفاق العلماء على جواز هذا في الهدي المستحب من وجه، وهذا الحديث الذي ذكرناه في الجمعة، فإن في إكماله ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فدل ذلك على جواز تقريب هذه الأمور. وأما الهدي الواجب فقد دلت الأدلة على الاقتصار على ما ذكرناه، وكذلك الأضحية.
نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: رجل قبل إسلامه اقترض من بنك الربوي مالا ثم أسلم، وكان مدة من الزمان لا يرد ما طلب منه من البنك لعجزه في رد القرض عن لعجزه، فذهب القرض عن طريق المحكمة وباع دين الرجل إلى شركة مختصة بجمع الديون، بحيث أن الشركة تخلصت مع البنك والرجل أصبح مدين للشركة ودينه بذلك كبر عما كان من قبل، فهل للرجل أن يرد ما تطلب منه الشركة الآن مع العلم أن البنك خرج من المعاملة ولا سبيل لرد الدين إلى البنك، ومن أساليب الشركة استعمال القوة في رد الدين؟
نعم، هذا الأخ في حال كفره أجرى معاملة ربوية ثم أسلم، والإسلام يجب ما كان قبله، فلا إثم عليه في هذه المعاملة، لكن بقي عندنا الآن الأثر، وهو أن الرجل مطالب بسداد الدين. طيب، هل يسدد؟ نقول إن أمكنه أن يسدد المبلغ كما هو برأس المال دفعة واحدة ويتخلص وجب عليه هذا، ولكن هذا احتمال لا يوجد في الواقع، لأن البنوك لا ترضى، البنوك تقول ادفع بالربا، دفعت حالا ولا أخرت فعليه، فإن هذا الأخ يدفع ما عليه ويسدده، لأن امتناعه لا يدفع الربا ولا يقطعه بل يزيده، وكلما امتنع كلما زادت عليه المطالبة وزاد عليه المبلغ، فهذا الأخ لا إثم عليه ولا تبعه، ويسدد هذا المبلغ حتى يتخلص من هذه المعاملة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يقر أهل الذمة على ما في عقائدهم من انحرافات كشرب الخمر لأهل الكتاب ونكاح المحارم للمجوس، وكذا هل يقرون على بقاء كنائسهم ومعابدهم مقابل أخذ الجزية منهم؟ نرجو التوضيح والبيان.
يقرون على ما هو أعظم، يقرون على شركهم، فلا يعني هذا الإقرار بصحة ما هم عليه، ولكنهم يتركون إذا أدوا إلينا الجزية، فإذا أدى أهل الذمة الجزية أقروا على دينهم وعلى ما هم عليه، ونحن نعلم أنهم محرفون وأنهم مشركون، ولكن يقرون على ما هم عليه. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في معاهداته مع اليهود، وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهو محل إجماع، لكن لو تحاكموا إلينا فإنا نحكم عليهم بشرعنا، الحكم إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بشرعنا، أما من حيث تركهم على ما هم عليه إذا أدوا الجزية فإنهم يتركون بالإجماع، وقد دلت على ذلك السنة وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل يوصف الفعل الصادر عن صحابي بأنه بدعة؟ وهل ثمة فرق بين أن يكون هذا الفعل صدر عن خليفة من الخلفاء رضي الله عنهم أو صدر عن غيرهم من سائر الصحابة رضي الله عنهم؟ وما الجواب عن وصف ابن عمر رضي الله عنهما لأذان عثمان رضي الله عنه بأنه بدعة؟ وهل يوصف الأذان على هيئته الآن بأنه بدعة؟
ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الأمر عن وصفه بالبدعة إلى أن يوصف بالخطأ إن ثبت أنه خطأ. فالقول بأن هذا القول مرجوح أو قول خطأ لا بأس به، أما القول بأنه بدعة فلا يجوز، لأنه تجريح للصحابي، والصحابة عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم. وما نقل عن بعض الصحابة من بعض العبارات فهي محمولة على المعاني في أعرافهم، كقول بعضهم: كذب فلان، يعني أخطأ، فإن السلف يستخدمون الكذب بمعنى الخطأ. وقول ابن عمر، وإن كنت لم أقف عليه يعني ولا أستحضره، هل قال أخطأ عثمان أو قال إنه بدعة؟ لأن الذي أعرفه أنه لم يخالف في ذلك أحد من الصحابة إلا ابن الزبير، وخلافه يعني تكلم فيه أهل العلم. لكن إن ثبت هذا فإنه يحمل على أنه محدث، البدعة اللغوية أنه شيء جديد، كما قال عمر رضي الله عنه عن اجتماع الناس في التراويح: نعمة البدعة هذه، يعني نعم الشيء الجديد الذي نسيه الناس، حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا ثم ترك حتى نسيه الناس، فيكون هذا المراد. ولا شك أن أذان عثمان رضي الله عنه سنة، ولكن السنة فيه أن يكون في وقت يتذكر به الناس، فيكون في وقت كاف لأن يتذكر الناس ويغتسلوا قبل ذهابهم إلى الجمعة. والذي عليه أكثر العلماء المعاصرين أن الأذان الأول للجمعة لا يوصف بكونه بدعة، لا في حال تقريبه من الأذان الثاني ولا في حال تبعيده عنه. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم من طلق زوجته ثم وطأها بعد ذلك؟ هل يبطل طلاقه أم ماذا عليه؟ سمعت بعض الناس يقولون: إذا طلقها في الصباح وطأها بعد ذلك فطلاقه مفسوخ.
إذا طلقها طلاقا رجعيا، فطلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ثم جامعها، يكون ذلك رجعة ليس فسخا للطلاق، الطلاق وقع ومحسوب عليه، لكنه يكون إرجاعا لها. فإذا جامعها، لو فرضنا أنه طلقها الظهر، ومعروف أن الحكم الشرعي أن الرجعية تعتد في بيت زوجها، بل تتجمل له لعله أن يراها فيرق قلبه فيعيدها. فإذا بقيت عنده في البيت فبعد يوم يومين جامعها، ولو لم يسبق لفظ إرجاع، تكون هذه رجعة وتكون زوجة له، ويكون هذا الطلاق قد حسب عليه. فلو فرضنا جدلا أنه طلقها الظهر فجامعها في الليل فطلقها بعد الفجر، فهذه طلقة ثانية، فلو جامعها ثم طلقها فهذه الطلقة الثالثة، على أنه يعلم أن طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لكن إذا وقع الطلاق فإنه يقع عند الجمهور ولو كان على غير السنة، ولو كان على غير السنة. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.